الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الرابع.
فدفعها إليه وقال: انفذ على رشلك ثم انجل بشاحتهم وادعهم إلى الإسلام كما يأتي بيانه. من علامات شمتها يقرب البعيد، هذا كلام عام ما نعرف بشيء، كل هذا من علامات الساعة. هذه ضعيفة، ذكرها البرزنجي في كتابه الساعة، لكن الواقع يشهد له. منها قل: لا تقوم الساعة حتى يعمر الخارب ويخرب العام. العامر خارب البيوت والأولة، والخارب عمره طلع والناس في كل محل. ومنها حديث أيضا وإن كان ضعيف أو أقل: لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، يعني يقف الآن الولد من حين تلقه عيونه والبنت القلم يجيبه، بالإضافة إلى المطابع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا هذا ما خرج مخرج الذم، إنما خرج مخرج الإخبار بأنه يقع، لأنه لا بد أن يقع، وهذا من علامات الساعة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وجاء بحديث سالم بن سالم هذا بعد إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب، وبعد أن كفل في عينيه وزال من عينيه الوجع وهو الحرارة الشديدة بسبب الرمل، أعطاه الراية قال له: انفذ على رشلك حتى تنزل بشاحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يقولون، قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رشلك، هذا من جوامع الكلم الذي ركه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به، فالكلمة القليلة تجمع الفوائد الكثيرة التي لا حصر لها. ففي قوله انفذ على رشلك جمعت آداب الحرب كلها، فكأنه قال انفذ على رشلك أي لا تكن في مشيرك عجلا طائشا، بل عليك بالصبر والتأني والتثبت، وإياك ورفع الأصوات والضجيج، بل بتؤدى ورفق. فهذا معنى انفذ على رشلك. وقوله حتى تنزل بشاحتهم، شاحة القوم ما قرب منهم، يعني لا تكن كالجبان بأن تبعد عنهم، بل صر قريبا منهم. ففيه عدم الضعف مع العزيمة، القوة مع العزيمة، لكن قوة باعتدال مع قوة العزيمة، لأنه أمر لأن يكون في مشيره بتؤدى، ويكون أيضا برفق ولين. ثم قال حتى تنزل بشاحة أي ما قرب منهم إنفاذا للقوة والعزيمة، ونهى عن أن يكون في مشيره شيء من الضجيج والأصوات والسرعة. فقد جمعت هذه الكلمة كما قاله الظاهر، جمعت آداب الحرب. حتى تنزل بشاحتهم أي قريبا منهم، ثم نهاه أن يقاتلهم حتى يدعوهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. قبل أن تقاتلهم لا بد من دعوتهم إلى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لجمع المال، ولم يبعث للشيطرة ولا للملك، إنما بعث لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، ليس له غرض في غير إدخال المسلمين الناس في الإسلام وإبعادهم عن الشرك وتقريبهم بما يضيء بالأمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في جميع قتالهم. فإن المسلمين لما جاءوا إلى العراق بعثوا المغيرة بن شعبة لكسرى فدخل عليه فعرض عليه كسرى بأن يدفع إليه شيء من الأموال. قال قد علمت أنكم في بلادكم جياع وأنه لا شيء عندكم ولكن أرجعوا إلى بلادكم وكل واحد منكم له عندنا كذا من الذهب وكذا من الطعام وكذا من الكسوة أرجعوا. قال له المغيرة أيها الملك لم نأتي لطلب المال بعث الله كنا معشر العرب متفرقين متشتتين فبعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن ندعو الناس لنخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن الظلمات إلى ومن ظلمة الجور والشرك إلى نور العلم نور التوحيد والهداية أو كما قال. يعني أنه لم يبعث من أجل المال أو لأجل إنما قاتل الناس من أجل أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا قال الرسول لعلي حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قبل كل شيء لا بد أن تدعوهم إلى الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الدعوة تارة تكون بالقتال إذا كان لهم شوكة ومناعة وتارة تكون بالنصيحة وتارة تكون بأفعال الداعي وهو أن الداعي يعمل العمل في نفسه حتى يقتدي به غيره من الخير والطاعة. كل هذا من باب الدعوة كلها داخلة في مسمى الدعوة سواء كانت فعلية من عبادات ونحوها أو قولية أو قتالية كله يسمى دعوة. وكثير من المذاهب الباطلة يدعون إلى مذاهبهم بشتى الأنواع بالمال تارة وبالقتال أخرى وبالدعاية بتعليم الكتب تارة كما هو واقع القاديانية والماسونية والبهائية والشيوعية وأمثالهم. فهي مذاهب باطلة ومع هذا قاموا على قدم وساق الدعوة إلى باطلهم. فما قامت دعوة فما قامت ملة وإن كانت فاسدة إلا بالدعوة إليها والتشمير عن ساعد الجد في سبيل بيانها وتحسينها للناس وإن كانت باطلة. وما انثلت ملة وسقطت بعد قيامها وانهدت بعد ارتفاع أعلامها إلا وسبب ترك الدعوة. وحتى مشرك العرب يدعون إلى باطلهم وقاموا بالدعوة حتى إلى وثنيتهم. فمن ذلك ما ذكره المؤرخون من أن كسرى من أن قيصر ملك الروم أراد أن ينصر جزيرة العرب وأن يبعث إلى مكة من يدعوهم إلى النصرانية بدلا من الوثنية واختار أفضل القشاوش عنده عقلا ودهاء ومعرفة فبعث إلى ملك العرب النعمان بن المنذر فقال قد علمت أن العرب أهل أوثان عباد أوثان ونريد أن نخرجهم من وثنيتهم إلى ما هو أصلح لهم وأنفع وهو دين المسيح. وقد بعثت إليك فلان أحد القشاوشة فشاعره وسهل طريقه وهذا لا يستطيع إلا هو أن يلبي. فحبذ الفكرة النعمان ووعد بالنصرة ومساعدة هذا القش. جاء القش إلى النعمان على أنه سيبعث ما من يدخله جزيرة العرب ويدله البلاد ويذهب به إلى مكة وهو عاقل هذا القش من عاقل القشاوشة ومن دهاتهم ومن الصبر ومن أشد الناس صبرا على شرف العيش وعلى شدة الحر كما هو واقع بلاد العرب. فوعده النعمان جاء القش موفدا من قبل قيس لهذا الغرض. فالنعمان لا يريد النصرانية في جزيرة العرب أبدا، لكن لا قدرة له على حربها وعلى الامتناع، وإلا لا يريد النصرانية. ففكر ماذا يعمل في سبيل هذه الدين الجديد بدلا من الوثنية. قال لأحد من عندك قال إذا جاء غد تأتي وتكلمني بعدما تأتي أفود العرب ويتكامل الناس. قال ماذا أقول؟ قال أتكلم في أذني من غير ما يسمعون بما عندك. لما جاء الصباح جاءت أفود العرب للنعمان وجاء القس وجلس بجانبه، تكامل الناس. جاء هذا الشخص وهمس في أذن النعمان قليل، ثم تغير وجه النعمان وتنفس الصعداء وتباكى. قال له ما الخبر أيها الملك؟ قال الخبر عظيم. قال ويحك ما الخبر؟ قال الخبر عظيم، كله في سبيل الدعوة أو الذب عن وثنيته. قال ويحك أخبرني. قال هذا جاءني وأخبرني أن رئيس الملائكة تولى. قال يكذب رئيس الملائكة، ما يموت ولا يموت من الملائكة. قال لا أخبرني، أنا متأكد رئيس الملائكة تولى. قال أبدا هذا كذب. قال لي قال ما يموت من الملائكة. قال يا قل اسمح إن الملائكة يموتون وعيش الذي هو الله يموت أو ابن الله يموت المخلوقين وذا الله يتكلم فأسكت في يد القس. فقال ما فيكم إلى أيها العرب؟ فرجع إلى كسرى إلى قيصر. قال مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب دعوة. ردع بهذه الفيلة فقط، وكل هذا في سبيل الدعوة إلى الوثنية والمحافظة على دين ودين آبائه وأجداده. لما لم يستطع أن يرد بالقوة عمل هذه الخطة رده بشبابها. أما من مذهب باطل ولا صحيح يقوم إلا بالدعوة، لكن من كان عنده بصيرة وعلم هذا يعني هذا مذهب باطل. أما العوام والذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم فهم كما قال ابن عقيل الحنبلي فيه. فإن ابن عقيل الحنبلي سئل عن العامة لأنهم أتباع كل ناس الذي ليس عنده علم ولا بصيرة مهما دعي تبعه مهما كلف المذهب صحيح أو غير صحيح. والقصة لابن عقيل وأنه قصة طويلة، لكن حاصلها يقول ابن العامي مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، هذا حاصل. وذلك أنه سئل عن العزلة إلا أن الناس كثرت عندهم الفتن والشر والبلاء، فما ترى هل الأفضل أن الإنسان يخالطهم أو الأفضل أن الإنسان يلزم بيته ويدعو الناس؟ قال ابن عقيل إن كان من أهل العلم فينبغي أن يخالطه ويغشاهم في بيوتهم ويغشون في بيته، وإن كان في وقت فتن وبلوى وشر. أما إن كان من العوام فلا. قيل له وما ذاك؟ قال لأن العالم مثل ضالة الإبل. يقول يا رسول دعها فإنما شقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، ما أحد مفترس. أما العامي أو إذا خالطوا دخل المذاهب الباطلة من غير ما يشعر من ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام أن الدعوة هي من أهم شيء. ولهذا نجد في القرآن آيات الدعوة أكثر بكثير من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. الحج ما في القرآن إلا نحو أربع آيات مثل الصوم. أما الدعوة فالقرآن مملوء من أوله إلى آخره آيات الدعوة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على رسوله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، إلى غير ذلك من الآيات التي أشرت كلها في سبيل الدعوة، مما يدل على عظمها وأن الدين لا يقوم إلا بالدعوة، بالدعوة إليه، بذكر محاسنه وفضائله، وتنبيه الناس عن كل ما يخالفه، وأعظم ما يخالفه والشرك بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام. الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرف الإسلام بعضهم بقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أخبرهم بما ذمتهم من الإسلام، فإذا قبلوا ذلك يعني إن أبوا فقاتلوا، وإن قبلوا ودخلوا في الإسلام بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخبرهم بما يجب عليهم يعني من حقوق الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة أراد أن يقاتلهم، قال عمر: تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أبو بكر: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال أبو بكر: قال عمر: أما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه. هكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، فهم قاتلوا أهل الردة كما قاتلوا أهل اليمامة، وأهل اليمامة بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويشهدون أن محمد رسول الله، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة، ومع هذا قاتلهم الرسول واستحل دماءهم وأموالهم، قاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. كذلك أيضا بنو عبيد القداح في مصر كانوا ينصبون القضاة والمفتي ويعملون بالشريعة، إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفة للدين الإسلامي وأجمع المسلمون على قتالهم، وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر. كل هذا يدل على قتال هؤلاء، وأن مجرد الشهادتين لا تكفي إلا إذا قام بها وعرف ونطق بها وعرف معناها واعتقد وعمل بمعناها وعرف مقتضاها وعمل بمعناها ظاهرا وباطنا، إذن تعصم دمه وماله. وإما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن من عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذهب عوف بن مالك ليخبره، لكن سبقه القرآن وقد نزل على الرسول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. جاء الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة فقال: يا رسول الله، والله ما قلتها إلا لنقطع بها عن الطريق، وإنا نقول ونلعب. أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعدي. فما نفع شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا ما قام من الغزو مع المسلمين، لأن التكلم بكلمة صار بها كافرا. قال: لا تعتذروا قد كفرتم، إن نعفو عن طائفة منكم وهم الذين أنكروا أو شكت ولم ينكر، لكن الذي شكت تاب ودعا الله أن يتوفاه أن لا يوقف له على جدة، فما فحمله الشيء فلا يدري من لها. شبه هذه الكلمة. فالحاصل من قول الرسول مدعهم إلى الإسلام هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول لفظا، ومعنى واعتقادا وعملا بما لها من المكملات والحقوق، لأن الرسول خالفهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، يعني بعد شهادته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الآخرة وحذر من الطمع في الدنيا والقتال لأجل الدنيا، فحلف الرسول وهو الصادق ولو لم يحلف، قال يرغب في الآخرة، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا يكن مقصدك الغنائم ولا ما تأخذه من أهل خيبر، لا، بل يكون قصدك وديدانك إسلامهم وخروجهم من الشرك إلى الإسلام. ولا يعلق بقلبك ما يحصل للجيش من لك وللجيش من المغانم. لهذا قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف، إنما حلف للتأكيد، وفيه بالجواز الحلف على الفتيان. وقوله خير لك من حمر النعم أي خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض، ففيه فضل ثواب من دعا إلى الله وفضل ثواب من أسلم على يديه. فإذا هدى الله على يدك رجل ودخل في الإسلام فهو خير لك من الأرض وما في الأرض من ذهب وفضة، بل وخير لك من أمثال أمثال الدنيا وعشرات. ويقول النووي: هذا من باب التقريب للأفهام، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وأمثال الدنيا وعشرات الدنيا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنما خصص النوق الحمر لأنها إذ ذاك هي أنفس أموال العرب، فإنهم يتنافسون فيها باقتنائها وكثرتها، فما عندهم شيء أنفس من هذا المال وهي النوق الحمر. فهداية رجل على يدك وما يحصل لك من الثواب بسبب ذلك خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض. هذا هو معنى الحديث. وقوله يدوكون في أول الحديث أي يخوضون، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون بمعنى يبحثون من تدفع إليه راية، من تحصل له الراية، لأن إطلاق الوصف عليه من أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأمر ثاني وهو أن الله يفتح على يديه. لهذا كل يتمنى أن تدفع إليه وكل يتطلع أن تكون بيده. ولكن كما قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يشعلها ومنعها عمن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يسمونها مخشي بن حمي، ولهذا لما قال قعد بي قعد باسمي واسمي واسم أبي مخشي حمي. نعم، لم ينكر، لكن سكوت هذا مو بإقرار، لكن المفروض أنه ينكر، مفروض أنه يمكن، لكنه لم يمكن، فتاب وسأل الله أن يتوفى ولا يقبل على جثته، وفعلا أجاب الله. وهذا ما إن أبو عام طائفة من عبد الطالب بأنه مكره. كان استهزاء بهم من باب الانتقاص لما حملوه ومن تموا إليه، تكلم عليه النووي في مقدمة شرح المهذبة مسألة الاستهزاء، واستدل حديث من عدا لوليا ويقول إن من ابتلي بسب العلماء وثلبهم ابتلاه الله بالموت. ذكر شيء من هذا ونقل عن عشاك مقدمة شرح المهذبة. يقول النووي في مقدمة شرح المهذب في مسألة شب العلماء، وإن من عشاك كتب يقول أن من ابتلاه الله، من ابتلى بشب العلماء، من شب العلماء ابتلاه الله، يعني من رمى العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، قال ابتلاه الله بموت القلب، وذكر أشياء من هذا النوع في مقدمة شرح المهذب. ما نسمع يقولون اللي يأتي لحيه، كان لحيه كبيرة أو شيء، جعلوا تحكمهم، يعني على كل هذا حقيقة أن هذا تشويه بالإسلام وحط على الإسلام أو على الشخص. وأن الإنسان إذا تمسك بالسنة جعلوا يرمون بكبر لحيته مثلا أو بكذا كأن كذا أو كلمات، هذا يدل على ضعف الإيمان وأن القلب فيه شيء من الانحراف، هذا الرجل لما تمشى بالسنة وآمن بقول الرسول الشوارب وعض اللحى جعلوا يتهكمون ويرشبون لحيطة بما يرشبون به يعني من جيش المشركين سواء بسواء. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإلى مروا بهم يتغامزون. ليه لما تمشى بالسنة تضحك وتغمز وتهكم يكشى على الإنسان من المروق والعياذ بالله ما يدل مشعل بسيط. ذكر ابن قتيبة وغيره حكايات المجانية وإن كان يقول كان مجنون له لحية كبيرة وقابل شخص ما له لحية صغيرة قال المجنون ما هذه اللحية الكبيرة يا المجنون هذا لأن لحيتها المتكلم صغيرة قال المجنون هذا لكن صدق الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه عن لحيته والذي خبث لا يخرج إلا نجده يعني لحيته
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تقدم لنا بيان التوحيد وبيان فضله والخوف من ضده وبيان الدعوة إليه وأن كلا لا بد أن يدعو يبين للناس محاسن التوحيد ومحاسن هذه الشريعة ويحرص على إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ذكر هنا تفسير التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله فقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد من عطف الدال على المدلول فالمدلول هو التوحيد والذي دل على هذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله فهذا معنى عطف الدال على المدلول الدال هو شهادة أن لا إله إلا الله والمدلول هو التي تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وهذا يبين عظمة التوحيد وأن من مات على التوحيد كما تقدم ولو كان له من الذنوب والخطايا والجرائم ملء الأرض أو ما يقارب ملأها وقد لقي الله بالتوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره حري أن الله يغفر له ويهبه ويقابله بملء الأرض مغفرة وقد يعذبه الله بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كل هذا يدل على فضل التوحيد والتوحيد ليس المراد معناه كما يقوله بعض المتكلمين وبعض أيضا من لا معرفة له بالتوحيد يظن أن التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله هو أنك تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المعطي والمحيي المميت المدبر لهذا العالم المتصرف بهم يقول إذا اعترفت بهذا فهذا هو التوحيد لا يضرك أي شيء مع هذا فهذا غلط من أكبر الغلط، هذا توحيد الربوبية قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذي ينفع ويضر، فلا قدرة لأحد على إيجاد نفع أو دفع ضر، كلهم معترفون بهذا. ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله. البعض من مشرك العرب اتخذ الملائكة وجعل الملائكة وسائط بينه وبين الله، والبعض منهم جعل الشمس والقمر وسائط بينه وبين الله، والبعض منهم جعل الأنبياء وسائط بينهم وبين الله، والبعض منهم جعل الأشجار والأحجار وسائط بينهم وبين الله، قائلين إنها مطيعة لله ليست عاصية. وهؤلاء كلهم كفرهم القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن مشرك العرب اتخذوا الملائكة وسائط قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إنما اتخذوهم ليرفعوا حوائجهم، فقال فجعلهم ربا لهم بهذه المثابة، ما داموا أنهم جعلوهم وسائط فهم في الحقيقة أربابا لهم. وبالنسبة للشمس والقمر قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ثم قال: واسجدوا لله الذي خلقهم إيش إن كنتم إياه تعبدون. فالله لم يرى أن يكون بينك وبينهم واسطة، لا بسجود ولا بدعاء، بحيث تصف له شيئا من العبادة التي لا يرفع صوتها إلا لله. والبعض منهم اتخذ الأشجار والأحجار كما في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيجى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، قوله ونحن حدثاء اعتذارا لما وقع منه، يعني لم نعرف الإسلام حقيقة بل نحن قريبون من الكفر. قال: فمررنا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يرجون خيرها وبركتها. قال: فمررنا بشدرة، وفي رواية خضراء، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه الشدرة نعلق عليها أسلحتنا ونرجو خيرها وبركتها كما كان أولئك يرجون خيرها وبركتها ويعلقون عليها أسلحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها الطرق. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هم لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن الرسول قال: لا، أنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، فهم لم يقولوا اجعل لنا إله، إنما يريدون خيرها وبركتها يعلقون عليها أسلحتهم. لكن شبه الطلبة بالطلبة واعتبر المعنى والحقيقة ولم يعتبر اللفظ، لم يعتبر الرسول اللفظ. ما دام أنهم يرجون خيرها وبركتها، الخير عند الله والبركة من الله بأن تدعوه وتسأله، وأي خير أو بركة عند هذه الشجرة؟ نعم هي مطيعة لله ليست عاصية، لكن كونك تعلق عليها السلاح من أجل أن يكون أمضى، أو أنك تجلس عندها وتلازمها رجاء خيرها وبركتها. قال الرسول: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فبهذا تعرف أنهم وإن قالوا هذا وسيلة، إن نحن لا نعبدهم
نحن لا نريد منهم أنهم ينفعون أو يضرون، إنما نريد أنهم وشائط بيننا وبين الله لأنهم صلحاء، وهذا من باب الوسيلة. قل لهم وسيلة أو صلحاء أو قربة أو واشطة، ما قلتم فقد جعلتوهم أنداء لله وجعلتموهم معبودا لكم من دون الله. قالوا حاشا، لم نجعله إله، بل الإله رب سبحانه وتعالى. قل لا، هذا الرسول قال للذين سألوه بقوله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يرجون خيرها وبركتها، قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشبه الطلبة بالطلبة وشوى المعنى بالمعنى وإن اختلف اللفظ. وهؤلاء المعبودون من الجن أسلموا وبقوا على إسلامهم، وهؤلاء تمسكين بهم يعبدونهم، والمعبودون أسلموا ووحدوا الله سبحانه وتعالى، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين أنتم تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، فكيف لا تصنعون مثل صنيعهم. فقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني الذين أنتم تعبدونهم من جن أو أنبياء أو ملائكة لا يستطيعون أن يرفعوا عنكم ضررا حل بكم، لا يملكون ذلك، ولا يستطيعون إيصال النفع إليكم، ولا يستطيعون تحويلكم من حال إلى حال بأن ينقلوا الضرر عنكم إلى غيركم أو يأتوا إليكم بنفع، فإنه لا قدرة لهم. فإذا كانوا عاجزين كيف تشاوونهم برب العالمين وكيف تسألونهم وترجونهم؟ ثم قال أولئك الذين أنتم تزعمون أنهم ينفعونكم أو يضرونكم مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون، هم بأنفسهم يرشيلا، يعني يتقربون إليه بالأعمال الصالحة. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله ويتوسل به، يتوسل إليه بالإيمان به، بالإيمان به ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من أعظم ما تتوسل به إلى الله مع بقية شرائع الإسلام. فصلاتك وسيلة، فأنت تتوسل إلى الله بصلاتك، تتوسل إلى الله بقراءة القرآن، تتوسل إلى الله بالصوم، تتوسل إلى الله بطلب العلم إذا كان طلبك للعلم بنية خالصة لم يشب شيء، تتوسل إلى الله بالدعاء، كل هذه تتوسل بها. هذا معنى قوله تعالى أولئك الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أما عباد القبور فهم يقولون هم وسائل بين الله، نحن نتوسل بهم ليرفعوا حوائجنا إلى الله، لأن قوم مذنبون وقوم مجرمون، فنحن لا نصل إلى الله، بل لا بد لنا من هؤلاء بهم لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله، وهذا هو الخطأ. وقد وقع هذا الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. لاحظ افهم هذه العبارة، لفظ الرسول لتتبع سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. لتتبعن اللام هنا موطئة للقسم، يعني ممهدة للقسم، كأن المعنى والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. جاء في بعض الألفاظ الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية وجد فيكم من يفعل ذلك. فما وجد في اليهود والنصارى من الفساد لابد وأن يوجد نظير في هذه الأمة. وجد من علمائهم، من علماء اليهود والنصارى، من فضل الطاغوت وفضل الشرك وحط على الإسلام والإيمان، لابد أن يوجد في هذه الأمة نظير ذلك، كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. مدلول هذه الآية في اليهود لا بد أن يوجد نظير في هذه الأمة. ومعنى الآية هو أن مشرك العرب يعني قريش لما بعث بهم عليه وسلم وجعل يأمرهم وينهاهم نابذوا وعادوا، فبعثوا وفدا لعلماء اليهود في المدينة لعلي بن أخطب وكعب بن الأشرف. جاء الوفد إلى هذين العالمين وهما من أكاد، فقالوا إنكم أهل علم وأهل كتاب، بعثنا قومنا إليكم لنسألكم عنا وعن محمد. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا محمد صنبور وحده لم يتبعه إلا سراق الحجيم من غفار ومزينة، ونحن نذبح لكم يعني الإبل ونطعم الحجاج ونسقي اللبن، أنحن خير وأهدى سبيل أم محمد؟ قالوا الكافران الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يعني والمعنى لا بد أن يوجد مثل هؤلاء في هذه الأمة، لا بد أن يوجد هذه الأمة مثل ما وجد اليهود ككعب بن الأشرف وحوي بن الأخطب، وهم يعلمون حقيقة أن محمد رسول الله، هم يعرفون هذا لكن جحدوا ذلك حسدا وبغيا وبغيا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين أنتم تدعونهم من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا بين الرجاء والخوف، فالمؤمن لا يجوز له أن يغلب جانب الرجاء ولا أن يغلب جانب الخوف. إن غلبت جانب الرجاء هلكت وقعت من مكر الله، وإن غلبت جانب الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وكلا الأمرين لا يجوز لك. تقول متفعل المناكب، هذا لا يجوز. أو مثلا تتعصب ولا تعمل ثم تقول الله الشديد العقاب، هذا لا يجوز. نعم الله غفور رحيم والله شديد العقاب. قلبك لا يتغلب عليه الرجاء فتقع في الأمن من مكر الله، ولا يتغلب عليه جانب الخوف فتقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون قلبك فيه الرجاء والخوف مستويان مثل جناحي الطائر. يغلب هذا على رحمة ربك وتخاف ذنوبك. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، آثي من غلب جانب الرجاء، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. وقال في من غلب جانب الخوف ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله جمع بين الأمر كثيرة. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فجاء بغفور رحيم المؤكد باللام بعد وإن ربك لغفور. فالإنسان لا ينبغي له بل ولا يجوز له أن يغلب أحد الأمر، فإنه إن غلب جانب الرجاء هلك، وإن غلب جانب الخوف هلك، بل يكون يخاف ويرجو، يخاف ذنوبه وعيبة مرتكبه، ولكنه يرجو رحمة ربه كما دلت آية أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب دون رحمته ويخافون عذابه. بجمعوا بين الأمرين إن عذاب ربك كان محذورا. وهذان ركنان من أركان التوحيد. لو سألناك لك بين لنا أركان التوحيد، إيش أركان التوحيد؟ قد تقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نقول لك غلط، عليك أقسام، لأن نحن نسألك عن أركان توحيد الألوهية. أركان التوحيد إيش؟ نعم هذا صحيح، هذه أركان التوحيد. أركان التوحيد إيش؟ نعم وش هنا على صحيح، هذه أركان التوحيد: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء كما دلت عليه هذه، يخافون يرجون رحمة وعذابه، والمحبة أيضا دلت عليها مع الرجاء والخوف أيضا. أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا الخوف. فعلى ثلاث أركان: المحبة والرجاء والخوف. نعم شم. بسم الله.
مثلا بعض يعني الذين يتكلمون في علم السلوك يقولون ان المحبة يعني اشرف من ركن يعني الخوف والرجاء، يعني لا تجدهم يعني مثلا يذكرون الخوف والرجاء الا بانه يعني هذا يعني خوف الناس العام.
لا هذا في شيء من المبالغة، ويقولون يستدلون أيضا. نعم قال هذا قول. يستدلون بقصة شهيب أن الرسول قال: نعم العبد شهيب يخاف الله لم يعصه. يعني يقولون إن محبة العبد لله سبحانه وتعالى فاقت كل شيء، محبة من محبة الله جال كل شيء، فلهم عبادته له، يقول عبادتك لله ليست من قبيل الخوف ولا من قبيل الرجاء، بل من قبيل المحبة. لهذا قل بل من قبيل المحبة. فلكن على أي شيء تحبه، بينهما شيء، بينهما التلازم. وإلا ذكر شيء من هذا ابن القيم في مدارج، وذكروا وخاصة بعد الصوفية مثل ابن عطاء الله تبالغ في شيء من هذا، لكن لا بد من هذا كله، المحبة والرجاء والخوف. نعم.
بمناسبة ذلك المدارس التاريخية، يعني المبتدأ قسم الجهد وتصفية النفس، قالوا أسمح النجد عند أنتم تجعلون من قيم إمام من علمك، وهذا مدارس الشافعية، كيف نجيب عن صغيرة يعني؟ وش نعرف شيء عن مدارج السالكين؟
ما في شيء.
قال هو كتاب يعني يؤخذ بكل ما فيه، او انها في بعض المواضع فيها امور تحتاج الى نظر.
اللي نعرف ما في شيء يؤخذ فيه على ابن القيم، ان ابن القيم شرح منازل الشاعرين حق هذا وش اسمه؟
الهروي.
حق الهروي، وتكلم على مثل الهروي هذا ما تكلم عليه، ما في شيء. ولهذا رد في بعض المواضيع رد على الهروي. منازل الشاعرين. طيب إذا احتاج قل هات اللي عندك، هل ينص على العبارة الذي انتقدها أو شيء ولا حاجة؟ أما رد مجمل قل أفرض أن ابن القيم غلط، فأنت فعلا غلط. ابن القيم يغلط وهم معصوم، وإنما ما جعلنا في علماء إلا أن نقول إمام رحمه الله محقق، لكن كنا ناخذ يعني مع مخالفتها للدليل. الآن هو بنفسه غلط في أشياء كثيرة، حتى في المسائل الفرعية. من جملة ما غلط فيه ابن القيم قول ثلاثة مواضيع، يعني ثلاثة أشياء فيه: قول ربنا ولك الحمد، صح أنه قال ربك الحمد الواو، وقال ربنا لك الحمد، وقال اللهم رب لك الحمد، ولم يثبت عنه أنه قال اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين الآلة والواو لم يثبت هذا. يقول ابن القيم لم يثبت أن الرسول كان يقول في صلاة اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما كان يقول ربنا الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا الحمد. أما الجمع بين الجلالة والواو يقول لا، على الرغم موجود في صحيح البخاري اللهم ربنا ولك الحمد. ما شيء ولا غلطات رحمه الله، ما فيها شيء. فإذا مثلا نص على شيء على البحر إن كانت حق وقلنا وإذا كانت غلط قلنا ابن القيم أطلق ونقول الذي بنى النار وغيره.
صحيح في كتاب الوالد الصيب ما يدل على أنه رجع وحكى
رجع
يعني ما يقبل هنا.
نعم ايش لا لا ينبغي يكون متشاويا. نعم نعم
موقف ابن القيم المسألة حالية إيه أنه يذهب إلى أن النار
من كتابة في
حياد
الأرواح ويقول بهذا وأبلأ أعظم من هذا في مسألة كتاب الروح. كتاب الروح تكلم في كلام شيء ما أحد يوقف عليه ولكن يعذر لا أي كل ذكر الأرواح وجوه ذكر قال أن الروح تهجر الجيوش وأنه وأنه
لكن ما قالوا صنف هذا قبل الإصالة بالشيخ
عاد قبل أو ما قبل المهم عاد بالشيخ الحاصل نقول لك الآن ابن القيم إمام ورحمه الله وفاضل لكن كنا بالنجلة منجلة نبي إيه ما طوبة
يقول أن النار تنقش بالأرض النار للعصاة فقط وهي التي تبقى
ونار للكفار وغيرها من العالمين يعني وفجره. لا هو في بعض الأشياء اشتدل بقوله تعالى وأما الذين شقوا بالنار لهم بعذير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك وتكلم على الاستثناء وما الاستثناء وشاق أيضا آثار ابن عمر وغيره كله الصواب وقال ابن عمر والذي نفسي بيده لا يأتين زمان تسلق أبواب جهنم ليس بها ساكن ليس بها أحد طوى في خاصة الصواعق طوى في حادي الأرواح
اتيانا بهذا الشيء.
نعم
اتيانا بهذا الأثار هذه
ايش
هو يقرر المسألة إنما يبسط أدلة القائل بها
لا وما قال من الجميل ما
جوا. بسم الله الرحمن الرحيم
مش بنيه غلط على كل حال المهم ما أنا أحد معصوم أبدا ما أنا أحد معصوم نقول إذا كان غلط ابن القيم وخالف الأدلة رحمه الله أن ناخذ أقواله على علة تتكلم على تلقين الميت تتكلم على كل شيء لأنه قد يقال إن هذا قبل يعني يعرف الحق وقبل وذكر النونية أيضا عن الشيخ يقول أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ذكرنا أتحلل حبر من حران عن تيمية وأن أخذت يداه كلية غلط ما أنا أحد معصوم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه وحب الله. يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. معنى الآية والله أعلم وهو أن الله يقول حاكيا عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني
أي أن إبراهيم تبرأ من جميع المعبودين واستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى لأنه الذي فطره وأوجده. فقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تضمنت معنى كلمة الإخلاص. فقول إنني ما تعبدون هذا فيه نفي وهو إن لا إله إلا الذي فطرني فيه الإثبات وهو إلا الله. برأ من المعبودين كلهم ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو إلهه ومعبوده. وهذه الكلمة هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم هذه الكلمة أيضا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذا المنوال يتبرؤون من جميع ما يعبد من دون الله ويستثنون من المعبودين ربه ربهم الذي فطرهم وأوجدهم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعي عسى ألا أشقيا. لأنه اعتزلهم واعتزل معبوديهم من دون الله ودعا ربه فأفرده بالدعاء الذي الدعاء معلوم أنه مخ العبادة. هذه دعوة إبراهيم إمام لدى الأنبياء وخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وقال: واجعلها كلمة باقية في عقبة. يسأل الله بأن تبقى هذه الكلمة في ذريته، ولا شك أن التوحيد باق في ذريته وإن كفر من كفر من مشرك العرب وغيرهم قبلهم، وكما في وقتنا هذا وقبله وقبله ممن يعبد القبور يذبحون لها وينذرون ويسألون تفريج الكروبات وإغاثة اللهبات. هذا في الحقيقة جعلوهم معبودين لهم من دون الله، شاءوا أنذروا. وإن زعموا أنهم وشائط فالحقيقة صرفوا لهم ما هو حق لله سبحانه وتعالى، فلم يتبرؤوا من المعبودين من دون الله، بل صرفوا لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى. وليس المراد في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني أن المراد هو الذي خلقني وأوجدني واعتراف بوجودي وأن له كمال الرزق الإحياء والإماتة. هذا شيء أقرت به جميع بني آدم، لم ينكره منهم ممكن إلا من شد. وإنما المراد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو المعنى. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، فإن الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله أي جعلوهم أربابا لهم من دون الله. وهذا يسمى شرك الطاعة، حيث يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. هذا هو الشرك بعينه، ويدخل في هذا القوانين الوضعية التي انتشرت في كل مكان وما زالت الدول المنتسبة إلى الإسلام تحكم بها في الدماء وتحكم بها في السرقات وتحكم بها في جميع الحدود وتحكم بها في جميع شؤونها، بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الآية تنطبق عليهم وداخلون في معناها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ويحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية قسمت الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى. فهذه القوانين الوضعية هي داخلة في اتباع الهوى. ثم قال: ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لأنهم أوجبوا وحللوا وحرموا وافتروا وجاءوا بأشياء من قبلهم وقالوا إن الشرع لا يصلح في مثل هذا الوقت أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الأمور الباطلة. بقي مسألة: لو قلت مثلا هل يجوز للقاضي أو للمفتي أن يأخذ قولا من أقوال أهل العلم فيقضي به القاضي أو يفتي به المفتي من غير نظر في الترجيح ومن غير معرفة للدليل؟ فمثلا تأخذ هذا القول وتفتي به بدون أن تستند على شيء وبدون أن يظهر لك وجماه إلا قول فلان فقط، فهذا نقول لك نعم لا يجوز. بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم تحريم الحكم في القضاء قول أو وجه لم يعرف له دليل، يعني المفتي والقاضي لم يعرف له دليل، فما دام أنه لا يجوز له دليل لا يجوز له أن يحكم به. لا بد أن يعرف وجهه ولا بد أن يعرف دليله سواء أصاب أو أخطأ، ما دام أنه بذل جهده واستفرغ وسعه في تطلب الحق ومعرفة هذا القول الذي يريد أن يفتي به أو يريد أن يقضي به فأيضا هو معذور. أما من أنه يأخذ هذا القول من غير نظر في الترجيح ومن غير أن يعرف دلالته من الكتاب والسنة ولا شيء يستنبط هذا الحكم فهذا لا يجوز، بل لا يجوز إجماعا على ما قاله ابن تيمية. وربما دخل في عموم هذه لا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن اختلاف العلماء لا يدخل في هذه الآية. لو قلت مثلا نجد العلماء يختلفون في المسائل الفرعية التي أمرها عظيم وشأنها كبير الصلاة، فهؤلاء يقولون بصحة الصلاة وهؤلاء يقولون ببطلان الصلاة مثلا، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، فهل يدخلون في هذه الآية اتخذوا أحبارهم؟ نقول لك لا، ما داموا اجتهدوا وكل منهم له حظ من الأدلة سواء أصاب أو لم يصب فهؤلاء لا يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور. وصنف ابن تيمية كتابا من أجمل الكتب وهو رفع الملام عن أئمة الأعلام، وقال ما معناه: لا يمكن أن أحدا يريد مخالفة الرسول أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن إما أن يكون الحديث عنده غير صحيح أو يكون صحيح لكنه لم يدل على هذه المسألة ولم تندرج هذه المسألة تحت دلالة هذا الحديث، أو أنه يقول له معارض أو أنه منسوخ ولا يريد مخالفة أبدا. فالحاصل ما يحصل بين العلماء من الخلاف في المشائل فهذا لا يدخل، لأن نشأ عن حسن نية ونشأ عن اجتهاد ونشأ عن تطلب الصواب، ومرجعهم جميعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القوانين الوضعية التي يقولون كذا وكذا، من جملة ما قرأناه في القانون الكويتي شيء يضحك الصبيان فضلا عن العقلاء، ولكن قوم ضلوا عن الحق، اتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإلا فالعاقل لو لم يكن عند علم مجرد العامي أو الصبي يعرف فساد هذا القانون بمجرد قراءته وتصوراته، كيف عدلوا عن الكتاب والسنة إلى مثل هذه القوانين الساقطة التافهة التي لا قيمة لها. فمما أذكر جاء في القانون الكويتي ما معناه أن الرجل أسى عنزا في الطريق وماتت، يسجن 3 أشهر ويغرم 3000 ربية. وإذا زنت امرأته مثلا، إن كانت راضية وراضي فلا شيء، وإن كانت مكرهة فهذا الزاني يغرم 1000 ويسجن 1 شهر. هذا التفق صارت العنز أكثر قيمة وأكثر احترام وأكثر من انتهاك الأعراض، يعني يصلي على المرأة بالقوة ويغصبها ويجبرها ويزني بها، ثم هذه النتيجة وهذا، بخلاف لو دعس العنز فتكون 3 أضعاف. هذا القانون الكويت، هذا الثلاثة المغيره ولا يعني هذا من القوانين. وعلى هذا فقس الناس لا يصلحهم إلا اتباع القرآن والسنة، وهذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. فكيف يتصور عاقل أن انتهاك الأعراض والسطو على النساء هذه عاقبته، في حين أن الله عليه وسلم في حجة الوداع الخطبة العظيمة المشهورة في المشهد الكبير والمجمع العظيم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وإن كان من لفظ الأعراض تناول هذا وتناول غيره. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى كين اتخذوا أندادا يحبونهم محبة مثل محبتهم لله، يعني أنهم يحبون الله لكنهم يحبون أندادهم ومعبوديهم محبة مماثلة لمحبة الله، فساووا الله في المحبة. ويقول المصنف: فما ظنك بمن أحب الند أكبر من حب الله، وما ظنك بمن أحب الند وحده دون محبة لله؟ فهذا أكبر وأكبر. لكن قد تقول أن تسأل تقول: المحبة ما معناها في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ قول: المحبة هذه أمر طبيعي للإنسان، أنا لا أملكها في قلبي. تقول: لو قلت مثلا في سؤال قلت: أنا والله لا أملك المحبة في قلبي، هذه أمور يجعلها الله، فما المراد بالمحبة هنا؟ نقول لك: نعم، المحبة الطبيعية فأنت معذور، ما أنت مكلف، كمحبة الرجل لأولاده ومحبته لماله ومحبته لأهل بيته، هذا ليس داخل في هذا المعنى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء، كما روي عنه والطيب. لكن معنى المحبة التي يكون الإنسان بها مشركا إذا أحب الند مثل محبة الله، كما لو أحب القبر أو أحب هذا المدفون كعبد القادر وجعله في المحبة نظيرا أو مثيلا لمحبة الله. نقول لك: المحبة المراد بها هنا هي المستلزمة للإئتمار بالأوان والإخلاص في العمل، هي المحبة. فأنت إذا أفردت الله بالعبادة وأخلصت له، هذه هي المحبة. فإذا أحببت الله ولم تحب معه غيره
أما لو قلت أنا أحب الله أكبر من حبي لعبد القادر وأكبر من حبي للبدوي وأكبر ولا يشاوي فلان الظفر هؤلاء رجال محبة الله، يقول لك طيب ما لا باش ايش عملت مع فقط انا اذبح له لكن لأحمد البدوي وانا اطوف به لكن انا احب الله اعظم من احبه، يقول لك كذبت او صحيح. ما دام انك صرفت شيئا من العبادة لهذا هو نظيرا لله في المحبة، لان من لازم المحبة الائتمار بامر المحب. قال الله تعالى قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله، هذه المحبة. فتعريف المحبة، المحبة الحقيقية هي المستلزمة للائتمار بأوامر المحب مع إخلاص العبادة له، هذه المحبة. تأتمر بأوامر الله مخلصا في ذلك العبادة له، هذا نعم تحبه. أما أنك تقول أنا وتصرف ما هو لغيره تقول أنا أحبه، تقول لا أحب هذا الند الذي جعلته مثيلا لله. أما محبة الإنسان للطعام أو لأهله أو لماله أو لأولاده، هذه محبة طبيعية لا يلام أحد عليها، ولا يقال لا يجوز لك أن تحبهم، بل أفرد المحبة لله. يقول نعم أفرد المحلة والمحبة المقتضية إخلاص العبادة له، هذه هي المحبة الحقيقية، هذا معناها. وقوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ثم قال وحسابه على الله عز وجل. المعنى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لاحظ أن مجرد التلفظ لا يكفي، فلو قال لا إله إلا الله لما يكفي، لابد أن تقول كفرت بجميع ما يعبد من دون الله، مثل قوله تعالى ومن يؤمن يكفر بالطاغوت. فقد استمسك لوط قال انفصام لها والله سمع، يعني أن الإيمان بالله لابد أن يكون كافرا بالطاغوت. وهذا معنى أن قال لا إله إلا الله وكفر، فلم يجعل بها عاصما للدم والمال، يعني أن قولك لا إله إلا الله لا تعصم دمك ولا مالك ولا معرفة معناها مع لفظها. لو قلت نعم لا إله إلا الله تقتضي بطلان ما يتعلق من دون الله وتثبت العبادة له وحده ولا شريك له، نقول نعم عرفتها، لكن لا بد عاد أن تكفر بما يعبد من دون الله وتعتقد أنه باطل. ألمنا فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم من الدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونه. ثم قال المصنف يا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها للمناجع. لأن المناجع يقول لك يكفرون الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، أنتم تكفرون خلق الله لا إله إلا الله، والرسول يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، قل له نعم كمل الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من هذا الأمر. ثم لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله أيضا، لكن جاء في نص صريح. فإذا قال ذلك حرم ماله ودمه، فلا يجوز لنا أن نتعرض له بشيء، ليس لنا إلا الظاهر، ما دام أنه أعلن هذه الكلمة يجد ما ينافيها مع كبره بما يعبد من دون الله، فإن هذه تعصم دمه وماله. أما ما في قلبه وما يعتقده في الأمر الباطن أمره إلى الله. هذا وحسابه على الله جل. يعني فالله هو الذي يتولى الشرائط وهو العالم بمخبئات الصدور والضمائر، هو الذي يجازي عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم لما قيل له، قال: أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليسوا يصلون؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم.
هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا للثاني هل يكون المقلد مخطئا أو ضالا أو كافرا؟
مسألة التقليد تدمن، إذا كان ما هم من أهل الاجتهاد ولا يستطيع، مثل عامي ما يستطيع استخراج الأدلة، هذا التقليد ما لا يعمل. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما يستطيع ولا له إلمان ولا قدرة له، ما إلا أن يشاء. ولهذا قالوا إن العامي ما له مذهب، ما يقال ان العام هذا حنبلي او حنفي او شافعي، لانه ليس لهم مذهب معين. والله يقول: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا كان ما يستطيع ولا الايمان بالادله ولا قدره له، ما الا الناس. ولهذا قالوا ان العامي ما له مذهب، العامي ما يقال ان العام هذا حنبلي او حنفي او شافعي، لانه العامية ليس لهم مذهب معين، فما دام إن ما عنده قدرة، إلا أن يتعين عليه أن يقلد، يعني يسأل من يعتقده أوثق في العلم والدين. إذا كان العامي هذا مو من العلم ولا يعرف، أو طالب علم بعد أيضا متعلم لكن يعجز عن معرفة الأدلة واستخراجها ومدلولاتها، فهو لا بد أن يسأل. وكذلك إلا أنه ما يسأل كل أحد، ما يجوز أن يسأل إلا من يعتقده أوثق وأعلم وأعرف الأدلة وأحرى للخير. ولهذا لا يجوز أن يروح يسأل إنسان يعرف لأجل أن يرخص له. إذا كان مثلا أميره اختار هذا الشخص يسأله لا لشيء إلا لأجل يجد عنده رخصة فقط، وإلا هذا ما يجوز، يعني يتتبع الرخص ويدور المرخص له. لكن إذا جاء يعتقد أنه هو موثوق ومن أحسن الناس العلم، هذا لا بأس. مقلد هذا لا ما يخلد، ما يفتي إلا إذا عرف وجهه. يقول ابن تيمية: أجمع العلماء على أنه يحرم الفتوى بوجه أو قول من غير معرفة لترجيح، يعني دليله. يبي يأخذ من الكتاب يقول هذا ما يجوز، لابد يبحث وينظر في الأدلة ويشوف الأرجح.
وهو يقول لا بد من تقليد الإمام الفلان، وقد حكمنا عليه نحن نحكم عليه بأنه مخطئ ضال ولا
لا 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 ممكن.
الله يبنى الجواب،
يعني ايش تقول؟ ايش السؤال؟
مثلا شخص مقلد وقد اتضح له الدليل كالشمس في رابعة النهار وأبى أن يأخذ بالدليل، أنا إمام أفهم
هذا خطأ،
إمام أحاضر الأدلة
هذا خطأ، هذا نقول لا، انظر للدليل هذا إذا لم يكن له معارض وقد قال به أحد من أهل العلم، إذن خذ بالدليل وخالف إمامه.
أبا نحكم عليك بالخطأ؟
لا مخطئ، مخطئ على كل
ولا ما نحكم عليك؟
لا لأن الشبه لا ما يجب، لكن هو مخطئ على كل هذا، مخطئ خطأ كبير. ولهذا سئل ابن معمر حمد بن ناصر أحد أئمة هذه الدعوة عن المسألة هذه فيما أذكر، وقال: إذا جاء الدليل خلاف مذهب أحمد مثلا، فهل يؤخذ بمذهب أحمد أو بالدليل؟ قال ابن محمد في جواب الله: بل انظر هذا الدليل، إن أخذ كان دليل واضح مطابق للقضية وقد أخذ به بعض الأئمة، أخذ به بعض، فقل إمام بإمام ويسلم للدليل، يعني حط مالك المقابل أحمد وقل الدليل لك، قل إمام بإمام ويسلم للدليل. أما إن كان الإجماع على خلاف الدليل، هذا الإجماع ما يمكن ينعقد إلا على حق، لا بد أن هناك دليل خفي ما اطلعت عليه، يؤخذ بالإجماع. احتمال أن يكون هذا الدليل ترى الشيء أو في خلاف أو مو صحيح أو مو مطابق أو وجد دليل ينشخه، ما دام المسلمين أجمعوا عليه، هذا معنى ما يقول الأصولي. يعني هل يسأل عنه؟ لا لا، هذا الشبهة التكفير صعب، وأن الذي نكفره ونحرم زوجته عليه ونقتله ونسحب بكرة أولا مثل جبرة ولا نصلي عليه، لأن قد يكون الشبهة أعرض ما فهم، لا بد يوضح له ويبين له، هذا التكفير صعب. نعم، خاصة تكفير المعين، تكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط.
ما نقل أن أحد من السلف الصالح، يعني أحد من العلماء كفر المقلد ولو تعصب رد الدليل، ما نقل؟
ما خبره، يعني كان نقل رؤيات قضايا معينة، لكن على سبيل العموم مثل هذا هناك قضايا أشياء ما أذكر، يعني تكفير دعاء. وإذا دعا مثل سبح وهلل فلا مانع، بقي موضوع رفع اليدين في الدعاء حنابلة، يعني إذا دعا يرون جواز رفع اليدين، وذكروا بهذا شيء من الآداب من جنس رفع اليدين في القنوت، وأن الرسول كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، وجاء في الحديث الأخرى أنه لما أصيب بشيء من المرض نفخ في يديه ومسح بهما ما استطاع من جسمه، هذا هو عند الحنابلة. الآخرون يقولون لا، أنه لم يرد ولا يفعل شيء. هذا بالنسبة إلى رفع اليدين عقب النوافل، فقر فيها الأذكار المعينة المعروفة، تبدأ يهلل وسبحان الله 33 و هذا آخر، ما يدخل، لكن هذا من العصاة على حسب الذنب الذي ارتكبه، على حسب، وهذا شريعة الحدود. الذين يشربون الخمر يعرفون حرام، والذي يزنون يعرفون أن حرام، لو اعتقدوا حلا كفروا، لكن تغلبت عليهم الشهوة. كله مسألة اجتهادية، وهو يتمسكوا بهذه الآثار أو النصرية، والآخرون قالوا أنه أنا ما رأينا ربنا. وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقولنا بدعة، لكن عاد
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله باب من الشرك لبس الحلقة ذكر المصنف أولا التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة ومن أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله نصبت الموازين ومن أجله قام سوق الجنة والنار ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر بعد فضل هذا التوحيد وتحقيقه ثم الخوف من ضده ثم ذكر الدعوة إليه. فلا بد أن الإنسان يدعو إلى التوحيد ويبين للناس محاسنه وأنه لا ينقذهم من النار إلا التمسك بالتوحيد. ثم ذكر تفسير التوحيد الذي هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مجرد النطق بها لا ينفع ولا يؤثر وأن كثيرا من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم أيضا ينطقون بها ويتكلمون بها وأنها لا تنفعهم لأنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها. كل هذا قد مر. بعد هذا كله جعل يذكر الشرك بنوعي الأصغر والأكبر وأن الشرك شعب منه ما هو عبادة القبور والاستنجاد بها وطلب المدد منها ومنها ما هو طلب الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار ومنها أيضا الذبح لغير الله ومنها الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ومنها النذر لغير الله ومنها الاستعارة بغير الله والاستغاثة بغير الله إلى غير ذلك ما يأتي بيانه. ومنها هذا الباب وهو أن الإنسان يربط في عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحماء أو مثلا هذه الحلقة التي جاءت في هذه الوقت يجعلها ضد العرض أنها تمنع من الحماء أو تمنع أيضا يقولون من الروماتيزم التي تحصل الركب وهي حلقة من نحاس بزعمهم أن لها خاصية وأنها تمنع من ذلك من الروماتيزم وأنها تمصه إلى غير ذلك من الترهات. كل هذا إما أنه ينافي التوحيد بالكلية فيكون الإنسان مشركا حلال الدم والمال إلا أن يتوب ومنها ما يكون منافيا لكمال التوحيد وذلك على حسب ما يقع في اعتقاد العبد. فلهذا بدأ المصنف في ذكر الشرك لأنك لا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ضده كما أنك لا تعرف الغلو حتى تعرف نواقضه ومفسداته وكما أنك لابد لا تعرف شروط الصلاة حتى تعرف ما ينافيها وما يناقضها وتعرف أيضا شروط الحج لابد أن تعرف ما ينافيها ويناقضها وكذلك حتى المعاملات شروط البيع السبعة تعرفها ثم تعرف محترجاتها. فمثلا من شروط البيع أن يكون البائع جائز التصرف تعرف أن ضدك كالمجنون وغيره ليس بجائز التصرف فلا بد أن تعرف المجنون حقيقته والصبي والمحجور عليه وكذلك لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه تعرف أن غير المالك لا يصح التصرف في ملك غيره بغير إذنه ولا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه فالبيع الشارد وغير ذلك لا يصح بيع يعني تعرف الأبداد فكذلك التوحيد لا بد أن تعرف الشرك بأنواع وكما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء وكما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الشرك لأجل أن يستقر في قلبك التوحيد
كما أنه لا بد أن تعرف شروط الفروض وفروضه، ولا بد أن تعرف ما يفسد تلك الفروض وتلك الشروط من النواقض وموجبات الوصل إلى غير ذلك. فكذلك هنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.